بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هجرة المسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة: سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يعقد الأبواب ويسرد الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة المهمة التي هي من مسائل الشرع والدين، وهي مسألة الهجر. وسبق في المجلس السابق ذكر شيء من ضوابط الهجر، وقلنا بأن الهجر إما أن يكون للدين وإما أن يكون للدنيا. أما الهجر إذا كان للدين فإنه لا شك بأنه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك مجموعة من الآيات والأحاديث. فهناك هجر مجالس الفسق والمجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله، وهناك أيضا هجر من صدر منهم ما يوجب الهجر من المعاصي والآثام، كما حصل للثلاثة الذين خلفوا، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون هجروهم ما يزيد على ثلاثة أيام، ولذلك الهجر في مسائل الدين والشرع يجوز أن يزيد فيه على 3 أيام كما سبق تقريره وبيانه. وأيضا هذا راجع إلى المصلحة الراجح، لأن مسائل الهجر ليست نصوصا ثابتة مثلا أو يكون محل عمل على الجميع، وإنما ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. المصلحة من حيث القلة ومن حيث الكثرة ومن حيث المكان ومن حيث أيضا الاستجابة وعدم الاستجابة. وأعتقد بأن المجلس السابق يعني ما أشرنا فيه إلى ضوابط كفيل بمعرفة هذه المسألة. وأما الهجر للدنيا فالنصوص تفيد بأنه لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، والأحاديث التي بين أيدينا تشير إلى هذا المعنى. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة المسلم، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال. والقاعدة الشرعية كما لا يخفى عليكم أن الإسلام جاء بالاجتماع والائتلاف وبذل وسائله وفتح ذرائعه والعمل بأسبابه، هذا الذي جاء به دين الإسلام. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا، النصوص في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاجتماع وبذل أسبابه ونهى عن الفرقة وعن الخلاف وأمر بسد ذرائع الذرائع التي تقود إلى الفرقة وإلى الخلاف والاختلاف. ولذلك الله جل وعلا جعلنا أمة واحدة، جعلنا أمة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى من مجموعة أعمال وأخلاق تقود إلى التدابر والتقاطع والتهاجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغض. ولا هنا ناهية، والنهي يفيد التحريم، فلا يجوز التباغض بين المسلمين. والبغض أصله في القلب ويظهر أثره على الجوارح، ويظهر أثره على الجوارح. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم إلا لسبب، سبب شرعي مثلا، هذا من حيث الأصل. لا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم إلا لسبب شرعي. ولذلك الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في تراحمهم وتعاطفهم بمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى جزء من هذا الجسد انتفض الجسد كله وتأثر لهذا الألم ولو كان في طرف الأصبع. كذلك أهل الإسلام كالجسد الواحد. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض، قال: لا تباغض. وهل التباغض هكذا ينشأ من دون سبب؟ الجواب: لا، وإنما هناك مجموعة من الأسباب. ولذلك جاءت نصوص القرآن تنهى عن كثير من الأعمال التي تقود إلى التباغض. وسورة الحجرات، هذه السورة العظيمة، جاء فيها ذكر مجموعة عظيمة من المناهي في الأخلاق السيئة التي متى ما إن وجدت يعني شتتت المسلمين وفرقت بينهم وقطعت الصلة فيما بينهم. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لماذا؟ لأن هذا التنابز وبالألقاب والسخرية والاستهزاء هذا يولد البغضاء ويقدح شرارة الشر بين المسلمين ويوزعهم ويفرقهم ويجعلهم يتباغضون. وبعدها قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، قال أخيه، ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك هذه الآيات لما نقرأها وغيرها أيضا نجد بأن هي حسم لمسألة البغضاء أن تتولد في القلوب وأن تحصل في الصدور. والواجب على المسلم دائما أن يبتعد عن كل سبب يقود إلى البغضاء والكراهية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن هذا يولد البغضاء. المسلم لا يرضى أن يعتدي أحد على بيعه وشرائه ويقطع الطريق على المشترين مثلا، هذا يولد البغضاء بين الناس. ولا يسم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. سمعتم رجل تقدم لخطبة امرأة فقام آخر فعلم بذلك وذهب يخطبها ويقطع الطريق عليه، تبقى المودة والمحبة بينهما؟ أبدا. لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يسوم على سومه، ولا أن يخطب على خطبته، ولا أن يخطب على خطبته. لا يجوز الكذب على المسلم، ولا يجوز أكل ماله بالباطل، ولا يجوز الغش ولا الرشوة وبقية الأخلاق السيئة. هذه كلها أسباب تقود إلى البغضاء والكراهية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبغضاء هذه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: الحالقة، الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لأن البغضاء إذا وجدت ما يكتفي المبغض بهذا فقط، وإنما يقوده ذلك إلى مجموعة من الآثام والذنوب: الغيبة، النميمة، الكذب، الفرح بمصيبة من يبغضه، التشفي بذلك، المساعدة على الإضرار به، وغير ذلك من الآثام. يعني لا تقف على هذه المسألة فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا. ثم قال: ولا تحاسدوا. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وأول ذنب عصي الله به هو الحسد، حينما حسد إبليس آدم قال: أأسجد لمن خلقت طينة؟ أول ذنب عصي الله به هو الحسد والعياذ بالله. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد هذا والعياذ بالله على مراتب، منها تمني زوال النعمة عن الغير، ومنها من مراتبه تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، وانتقالها إليه. وهذا أفظع وأخطر من الأمر، من تمني زوال النعمة، من تمني زوال النعمة عن أخيه. ولا شك بأن الحاسد معترض على قدر الله، غير راض بقضاء الله، ولذلك عينه غمازة ونفسه همازة، ودائما في هم وغم. لماذا؟ لأنه لم يقنع بما آتاه الله عز وجل. الله جل وعلا فضل الناس بعضهم على بعض، فضل الناس بعضهم على بعض، ولله الحكمة في ذلك. وأما هذا الحاسد الذي إذا رأى نعمة على أخيه حسده عليها وتمنى زوال هذه النعمة، أو تمنى زوال هذه النعمة وانتقالها إليه، هذا والعياذ بالله كأنه يقول بأن الله غير عادل، تعالى الله عما يعتقد وعما يظن. نسأل الله العافية والسلام.
لكن أن يتمنى الإنسان مثل ما عند الآخرين هذا وإن سمي حسدا إلا أنه غبطة، يعني هذا يسمى غبطة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. هذا يقول لا حسد يعني لا غبطة، لأن الإنسان يريد أن ينافس هذا الأخ، يقول يا أتمنى أني أكون مثلا، لكن ما يتمنى زوال النعمة. ومن حيث الأصل الحسد مركوز في النفس البشرية، لكن بالنسبة للمؤمن يدفع هذا الحسد ولا يسترسل معه ولا يرضى به، وإنما يدفعه بالرضا بالإيمان بالقدر وبالرضا بالقضاء وبالقناعة وبتمني الخير للآخرين، فتنطفئ جمرة الحسد في نفسه، وربما تمنى أن يكون مثل الآخرين الذين أعطاهم الله عز وجل. أما الحاسد والعياذ بالله فهو واقع في مستنقع هذا الحسد، وهم مراتب كما ذكرت، مرتبة أخبث من مرتبة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، قال ولا تدابروا. التدابر مأخوذ من إعطاء الإنسان دبره للآخر، وهو المهاجرة أو الهجر أو القطيعة أو المقاطعة أو المصارمة. قال ولا تدابروا، لأن الإنسان إذا هجر أخاه أعطاه ظهره ولاه ظهره، هكذا يكون الناس. ولذلك تجد الشخص إذا بينه وبين آخر قطيعة بمجرد أن يراه يصد عنه أو يعطيه ظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا لمسألة القطيعة التي تكون بين الناس. قال ولا تدابروا، يعني لا تهاجروا ولا تقاطعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا مما أمر الله جل وعلا به حينما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التدابر، وذكرت لكم قبل قليل وهذا ذكرناه في المجلس السابق أن الهجر على قسمين من حيث العموم: هجر لأجل الدين وهجر لأجل الدنيا. الهجر لأجل الدين مثل ما ذكرنا الآيات القرآنية فيما يتعلق بأهل البدع وأهل الفسق وأيضا اللي لديه خلل، هذا يرجع فيه الإنسان إلى تقدير المصلحة والمفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الهجر في من يحتمل الهجر، وهم الثلاثة الذين خلفوا هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هجروهم، وكذلك الصحابة هجروا بعض من لديه شيء من المعاصي وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام ما هجر أناسا قد يكونون من المنافقين أو من أجلاف الأعراب مثلا، ما هجرهم عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيما سبق حديث عائشة أن الرجل الذي طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام استأذن، قال من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشير، وفي لفظ بئس ابن العشير. فلما دخل هش له وبش وأعطاه صلى الله عليه وسلم وما هجره. لماذا؟ لأن هذا ما يحتمل الهجر. ولذلك من المهم جدا معرفة هذه القاعدة، وأنه ليس كل من وقع في معصية أو فسق مثلا أنه يهجر، وإنما تقدر في هذا المصلحة، وأن يستعمل الإنسان هذا كما استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النظر إلى قوة وضعف إيمان الشخص، النظر إلى المكان، النظر إلى الحال، النظر إلى الزمان أيضا هذا مهم في مرتبة الضرورة والأهمية. ومما يؤسف له أن بعض الناس الآن يستعمل الهجر في كل شيء، كل شيء يستعمل الهجر فيه، يهجر الناس، يعني يكاد يهجر الناس، يهجر جميع الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان أن الأصل أن الناس إخوة، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال، هذا هو الحد الذي أذن به الشارع لمن هجر أخاه لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. فيجوز للإنسان أن يهجر أخاه في مدة ثلاثة أيام، يهجره في الكلام وفي السلام، ويهجره أيضا في المكان، ويهجره في الصلة. والسبب في ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وركب في النفس البشرية أمور، منها أن الإنسان يغضب، الإنسان يغضب، ولذلك الشريعة ما أغفلت هذا الأمر وإنما راعته وسايرته. ولذلك الإنسان حينما يعتدى عليه أو مثلا يخطأ في حقه، طبيعي جدا أنه سيغضب، وربما صدر منه يعني شيء من التصرفات. فالشريعة أذنت له بالهجر مدة ثلاثة أيام. إذن الهجر في مدة الأيام الثلاثة الأولى هذا مأذون فيه، مراعاة لهذه الطبيعة البشرية ولهذه التركيبة الإنسانية، حتى إذا ذهب عنه الغضب وهدأت نفسه وانطفأت جمرة الحقد التي أورثها موقف من المواقف، هنا يدخل الإنسان في دائرة الإثم إن هو استمر في قضية الهجر، إن هو استمر في قضية الهجر. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل، لا يحل يعني يحرم عليه لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعني هو مأذون له في حدود الأيام الثلاثة. والمقصود بأن المسلم إذا هجر إنما يهجر في هذه الأيام الثلاثة. وسيأتي معنا الحديث الذي بعده كيفية انتهاء الهجر. لكنني أنبه إلى مسألة فيما يتعلق بالهجر لأجل الدنيا، وأن المتأمل في أسباب الهجر الحاصل بين الناس في أمور الدنيا يجده بأنه لا يخرج عن ثلاثة أسباب. السبب ما يتعلق بزلة صدرت من أحدهما، وخطأ بدر من أحدهما ولم يحتمله الآخر، فبين اثنين مثلا، جارين، أخوين، صديقين، صاحبين، مسلمين مثلا، صدر من أحدهما زلة وخطأ، فهذا يدعو إلى التهاجر. والواجب أن الإنسان لا يبادر إلى الهجر، وإنما ينظر في ماذا قال الله عز وجل. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا صدرت من أخيك زلة أو وقع منه خطأ، فإن المشروع أنك تعفو وتكظم غيظك وتدمح هذه الزلة، تترفع عن أن تدخل في مثل هذه المعركة مع أخيك. وهذا هو الواقع. ولذلك تجد أغلب الأصدقاء والأصحاب لما يتهاجرون سببه زلة وخطأ صدر من أحدهم. الثاني النميمة، وهي نقل الكلام، فلا يتثبت من نقل إليه أبدا. ولذلك تجد بعض الناس الآن يغضب على أخيه والمقابل ما يدري لماذا غضب عليه، وربما بقي دهرا وسنينا وسنين طويلة وهو لا يعلم ما سبب هجر أخيه له، وربما كانت والعياذ بالله نميمة وسعاية سعى بها من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير من الناس يتفاجأ بعد مدة طويلة وإذا سبب الهجر كلمة ما قالها نقلت إلى صاحبه لأجل الإفساد بينهما. ولذلك استحق النمام أن تكون الجنة عليه حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. السبب الثالث الملالة، الملل، الملل الذي يصيب الصحبة مثلا والزمالة والأخوة. فأحيانا أغلب الناس تجد بأن لقاءهم أو يلتقون فقط لشهوة الالتقاء، لشهوة الالتقاء، فلا يكون هناك شيء من النفع. فمع مرور الوقت يحصل ملل، وسبب ذلك الرتابة الموجودة بين الأصدقاء أو بين الزملاء أو بين الأصحاب مثلا، ولأن حياتهم قائمة على هذه الرتابة وعلى هذا الأمر، يجلسون يأكلون ويشربون ويتحدثون ويقومون. والله عز وجل ماذا قال؟ قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. انظر إلى هذه الآية وتمعن وتأمل فيها. لا خير، نفى الخيرية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالالتقاء لمجرد شهوة اللقاء فقط هكذا، فإن هذا يصيب الصحبة بمرض الملل، مرض الملل. ثم مع الوقت تبدأ العلاقة في حالة فتور ثم تدابر، ثم تدابر. ولذلك الناس قديما كانوا يلتقون على طاعة الله، إما بطلب علم أو قراءة قرآن أو إصلاح أو خير مثلا، وليس لقاؤهم لأجل الشهوة. وهذا وإن وجد قديما، يعني لا ننفي كونه، لا ننفي أنه لم يقع، وقع ونبه عليه العلماء. والمقصود بأن غالب ما يحصل بين الناس من التدابر لأجل الدنيا لا يخرج عن مثل هذا. وأنا ذكرت السبب الأول الذي هو زلة، زلة تدخل في كثير من الأشياء، إما خطأ اللسان وإما خطأ الجوارح وإما الاعتداء على مال أو شيء من هذا القبيل. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث فيه زيادة فائدة ومسألة. ذكرنا قبل قليل بأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه لأجل الدنيا، لا بد من هذا القيد، لأجل الدنيا لا يجوز له أن يهجره فوق 3 ليال يصد هذا ويصد هذا، وفي لفظ يعرض هذا ويعرض هذا، لأن هذا هو أثر الهجر، الصدود إما بالوجه وإما بالجسد، والأصل أنه في الكلام أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير الاثنين من؟ الذي يبادر إلى السلام، يبادر إلى السلام فيسلم على صاحبه. فإن الذي يبادر إلى السلام ويسلم على صاحبه بالقول فإنه خير من صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والكلام هنا من حيث الحكم الشرعي، هل السلام هذا به تنقطع المهاجرة؟ مسألة خلافية بين العلماء. الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أن السلام علامة على عدم، علامة على قطع الهجر، فإذا سلم عليه انتهى الهجر وخرج عن الإثم. واستدل لهذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا سلم عليه سلم عليه فقد انتهى الهجر بينهما. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فذهب إلى أن الهجر لا يكون فقط بالسلام، وإنما يعود إلى حالته الأولى وإلى طبيعته الأولى. فإذا كان بينهما مثلا علاقة ومودة وصحبة، وكان قد هجره مدة 3 أيام فأراد الرجوع، يرجع إليه بالسلام وأيضا بطريقته الأولى، بطريقته وحالته الأولى. وهناك قول يجمع بين القولين بأن المسألة راجعة إلى طبيعة العلاقة، فإذا كان بينهما مودة وصلة وشيء من هذا القبيل فلا يكفي السلام، فلا يكفي السلام، لا بد أن يعود إلى طريقته الأولى. أما إذا لم يكن بينه علاقة ومودة مثلا أو صحبة، إنما زمالة مثلا، مثل ما يقولون زميل في العمل مثلا، هذا ليس كل زميل في العمل يعتبر صديقا أو صاحبا، زمالة عمل يعني، هذه العلاقة فرضها ماذا؟ العمل. لو لم يكن هناك عمل ما حصلت علاقة. بخلاف الصحبة والصداقة فإن الذي يفرضها المحبة في الله أو الانسجام والالتقاء على كثير من المعاني أو الأخلاق مثلا. فلذلك قالوا إذا لم يكن ممن له علاقة به فيكفي السلام، يكفي السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الهجر ينتهي بالسلام، هذا من حيث الأصل، ويخرج الإنسان من تبعة الإثم، ويبقى تكميل هذه المسألة، وتكميل هذه المسألة يكون بعودة الإنسان إلى ما كان عليه. وتعلمون بأن بعض الناس أو الناس يختلفون، فمن الناس من يعني يعاني ويقاسي صعوبة في قضية العودة فيحتاج إلى تدرج في العودة، ومن الناس من لديه من طيبة القلب ورقة الطبع ولديه من تقديم الآخرة على الدنيا الشيء الذي يدفعه مباشرة إلى نسيان ما حصل بينه وبين صاحبه وإلى وأده ودفنه وإلى عدم يعني جعله سببا من أسباب بقاء القطيعة. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا سبق أننا شرحنا هذا وذكرناه. وأما ولا تنافسوا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالتنافس هنا التنافس المذموم، لأن المنافسة على نوعين، منافسة محمودة ومنافسة مذمومة. أما المنافسة المحمودة فهي في أمور الآخرة، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد أمر الله جل وعلا بالتنافس في أمور الآخرة، يقول جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قل جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه هي المنافسة المحمودة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، فارمها في نحره. والصحابة رضي الله عنهم كان لديهم من المسابقة والمنافسة في الخيرات الأمر المعلوم، الأمر المعلوم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سابقه أحد إلى خير إلا وسبقه، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما سابقت أبا بكر إلى شيء إلا سبقني رضي الله عنه. أما المنافسة المذمومة فهي الحسد الذي يقود إلى التدابر والتشاحن. ولذلك قال ولا تنافسوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا لأجل الدنيا، والذي يقود إلى التدابر. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان في الله يعني تحابا في الله، والود هو خالص الحب، الود خالص الحب. ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام، تحابا في الله أو تحابا في الإسلام، يعني جمعهما هذا الدين، لم يجمعهما صلة قرابة ولم يجمعهما يعني مصلحة دنيوية ولا منفعة ذاتية، وإنما تواد في الله وتحاب في الله، تحاب في الله. قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. والمعنى أنه إذا كان اثنان بينهما صحبة ومودة ومؤاخاة في الله وبالله وفي دين الإسلام، ثم بعد ذلك حصل بينهما تدابر وفرقة وشحناء، سبب ذلك معصية أحدثها أحدهما ولا بد، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن هناك ثم سبب ظاهر إلا وهناك ذنب قد يكون ظاهرا أو خفيا، ولا شك بأن الأسباب التي تحصل وتفرق بين الاثنين هي في الواقع ذنوب، إما غيبة إما نميمة إما كذب إما حسد مثلا إما غش إما عدم نصيحة إما أكل مال بالباطل وغير ذلك من الأسباب. وهذا يدلنا على أن المعاصي لها شؤم والعياذ بالله، المعاصي لها شؤم، ومن شؤم المعاصي التفريق بين الأخوين، يفرق الله عز وجل بينهما بسبب هذه المعصية التي أحدثها أحدهما، فيتدابران ويتقاطعان ويتصارمان، وسبب ذلك هذا الذنب الذي أحدثه، هذا الذنب الذي أحدثه أحدهما. فلذلك أخذ العلماء من هذا أن المعاصي لها شؤم والعياذ بالله، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي والأممي. ولذلك المعاصي هذه شؤمها خطير، من جملتها على المستوى الفردي أنها تفرق بين الحبيب وحبيبه وبين الصديق وصديقه وهكذا، حتى بين الزوجين ربما تفرقا بسبب ذنب أحدثه أحدهما. وأيضا جاء من حديث أنس بن مالك، يقول هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، وكان قتل أبوه يوم أحد، وقوله في الإسناد وكان قتل أبوه يوم أحد، هذا مما هو منقبة لأولاد هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم الذين قتلوا في معركة أحد. ولذلك كان الولد يفتخر بأبيه الشهيد بإذن الله عز وجل، فيذكر هذا في الإسناد من باب التمييز أولا، ومن باب أيضا التمدح له، وهذه منقبة من المناقب على أن هذا مات أبوه في معركة أحد شهيدا بإذن الله. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، أن يصارم من المصارمة وهي المقاطعة، قال فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، ناكبان متنكبان الطريق الصحيح وهو الحق ما دام على صرامهما. ولذلك قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، يعني فإذا تجاوز المسلم الهجر فوق ثلاث فقد تنكب السبيل وابتعد عن الحق، ولذلك قال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما. وإن أولهما فيئا، الفيء من الرجوع، الفيء من الرجوع الفيئة، مثل ما جاء في قول الله عز وجل فإن فاءت، فإن فاءت يعني رجعت، فإن فاءت يعني رجعت. وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، سبقه بالفيء، والمعنى أن من رجع وسلم على أخيه فإنها له كفارة حتى لو كان هو المتسبب بهذا الهجر، حتى لو كان هو المتسبب بهذا الهجر فإنه يكون خير الرجلين، وأيضا كفارة له إن هو بادر إلى الإصلاح. قال وإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، والمعنى أن الله تعالى يؤخرهما رتبة عن دخول الجنة، فلا يدخلان الجنة جميعا، وإنما يتأخر أحدهما عن الآخر، يتأخر أحدهما عن الآخر. وقد يكون تأخر أحدهما عن الآخر بمعنى يؤخر المتسبب بالهجر، المتسبب بالهجر، ويتقدم عليه المظلوم مثلا أو المعتدى عليه، وهذا معنى يحتمل، يحتمله النص. وقد يكون لم يدخل الجنة جميعا أبدا أنهما يؤخران رتبة في دخول الجنة. تعلمون بأن دخول الجنة لا يكون دفعة واحدة، فأول من يفتح له أبواب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يتتابع الناس في دخول الجنة على قدر ما قدموا من على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وأما هذين المتصارمين فإنهما لا يدخلان الجنة جميعا أبدا، وليس المعنى هنا نفي دخولهما الجنة، لا، وإنما نفي دخولهما الدخول الأول الجنة، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من لقي الله عز وجل غير مشرك به وأتى بما يوجب دخول الجنة أدخله الله الجنة، حتى وإن عذب في النار فإنه يعذب إلى أمد لا إلى أبد، يعذب إلى أمد لا إلى أبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان، ورد على الآخر الشيطان. فإذا سلم هذا المتصارم على أخيه وأبى أن يرد عليه السلام فإن هناك ملكا وكله الله عز وجل بالرد عليه، فحينما يسلم على أخيه ولا يرد السلام يرد عليه ملك يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الآخر الذي أبى أن يرد على أخيه يرد عليه الشيطان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وذلك لقبح ما أتى به، خاصة وأن الإنسان إذا يعني قام قبيله أو صاحبه مثلا قام بالصلح ومد يد السلام لأخيه وأبى ذلك ورفض ذلك، هذا يدل على كبر في نفسه ما هو ببالغه، وعلى عجب، وعلى أن الشيطان قد احتوشه فملأ قلبه على أخيه وأوغر صدره على أخيه، وأيضا دل على رقة في الدين، لأن المؤمن رقيق القلب، المؤمن رجاع، رجاع يرجع إلى الحق، يعني كما قال جل وعلا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وكان الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم وقاف عند كتاب الله عز وجل، إذا قيل له اتق الله خارت قواه، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي حينما دخل عليه الأقرع بن حابس وأغلظ القول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغضب عمر فقال له الحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن قال له يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين قال فما تجاوزها عمر ترك الغضب ويعني خضع لله عز وجل ولذلك الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه مصارمة ومهاجرة وقطيعة وإذا بادره بالسلام هو خير منه وأيضا ينتبه أن يكون الشيطان هو الذي يرد عليه إذا هو لم يرد السلام والمقصود بأن الهجر لأجل الدنيا لا يجوز أن يتجاوز به الإنسان الأيام الثلاثة فإن تجاوزها فقد دخل في الإثم وأن من يبدأ السلام هو خير الرجلين وأن من سلم يريد الإصلاح وقطع الهجر وإنهاء الهجر ولا يرد عليه صاحبه فيبشر نفسه بأن هناك ملكا يسلم عليه وهذا الذي يرفض قطع الهجر هذا والعياذ بالله يرد عليه الشيطان وأيضا لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. هذا الحديث العظيم يشير إلى ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته من الملاطفة ومن المؤانسة ومن تحمل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لغيرة زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأنه حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة والاشتجار بين نسائه، وحصل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الحال به مرة من المرات أن هجر نساءه شهرا كاملا حتى إنه يعني جلس في مشربة وبعد ما مضى 29 يوما دخل على نسائه لأن الشهر كان ناقصا. وهذا طبعا حصل حينما اجتمعنا يريدنا شيئا من الدنيا ونزلت آية التخيير يا نساء النبي إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخر إلى آخر ما في الآية الكريمة، هجرهن شهرا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحصل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أحد زوجاته شيء من المغاضبة والكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لعائشة إني أعرف متى تكونين ساخطة ومتى تكونين راضية. فقالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة علي تقولين لا ورب إبراهيم وهذا يدل على أن الإنسان أحيانا قد يقرأ يعني ما عند زوجته والزوجة تقرأ ما عند زوجها، وقد تظهر علامات وربما تغير طبيعة الكلام والخطاب يدل على شيء في النفس وهذا معروف بسبب المعاشرة والمعايشة والمجانسة يفهم الزوجان بعضهما البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ موقفا من عائشة رضي الله عنها حينما كانت تقول لا ورب إبراهيم، وإنما كان متلطفا معها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول هذا الكلام من باب المؤانسة والملاطفة لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ تقول: أجل لست أهاجر إلا اسمك، يعني ما يمكن أن أهجرك يا رسول الله، وإنما فقط الاسم في حالة الغضب، الاسم في حالة الغضب، يعني مثل ما يحصل من بعض النساء مثلا إذا هجرت زوجها، حتى الهجر يكون لطيف. فأحيانا المرأة اعتادت أن تكني زوجها: يا أبو عبد الله، يا أبو محمد مثلا، لكن إذا غضبت عليه مثلا قالت: يا فلان، نادته باسمه مثلا، يفهم الزوج بأن المرأة يعني فيها غضب عليه مثلا، أو أنها لا تناديه، أو العكس مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا حتى في مثل هذه الأحوال، وما كان يأخذ الأمر مأخذ مثلا مصارمة أو عداء أو أخذ موقف مثلا يتعامل به مع زوجاته. نعم، كم باقي؟ بس ها، وش السالفة؟ وقت قصير جدا. يلا بسم الله نكمل بعد الأذان لأن ما خلص. نعم.
قال: باب من هجر أخاه سنة. قال: حدثنا عبد الله بن زيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه.
كسفكه ولا بسفكه؟
بسفك.
نعم، عندنا كسفك. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المؤمن سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقالا: قد سمعنا هذا عنه.
الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب من هجر أخاه المسلم سنة. باب من هجر أخاه المسلم سنة، والمعنى الترهيب من هجر المسلم لأخيه هذه المدة. وذكر فيه حديث عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه. تعلمون عصمة الدم في الإسلام، وكيف أن الله عز وجل عظم شأن الدماء، ولذلك يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي المقابل بين جل وعلا فضل إحياء الأنفس، قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقتل الأنفس هذا من أعظم الورطات التي يتورط فيها الإنسان في هذه الدنيا. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من هجر أخاه مدة سنة كاملة كمن سفك دمه، سفك دمه. ولأهل العلم يعني أقوال في التشبيه في هذه الحالة، فهو كسفك دمه، والمعنى بأن الإنسان لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق 3 أيام بسبب دنيا. أما إذا كان سببا دينيا شرعيا فيجوز، كما يعني ذكرنا ذلك هذا اليوم، وكذلك فصلناه في المجلس السابق. فانظر إذا كان المسلم الذي يهجر صديقه وصاحبه مدة سنة كاملة كسفك دمه، قولوا لي بربكم كيف من يهجر شقيقه أو تهجر شقيقها أو يهجر شقيقته؟ ومما يؤلم له ويؤسف عليه أحوال كثير من الناس من هذا التدابر والتقاطع والتهاجر فيما بين الأرحام بسبب دنيا، عافانا الله وإياكم. ولذلك توجد حالات أعرفها جيدا بين إخوة وأخوات القطيعة بينهم امتدت لسنوات، والسبب على ميراث وعلى شيء من حطام الدنيا، هذه الدنيا التي سيتركونها في يوم من الأيام أو ستتركهم أيضا هي في يوم من الأيام. ولذلك لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما بعيدا مدة 3 أيام، ومن هجر أخاه المسلم مدة سنة فهو كسفك دمه، فكيف بهؤلاء الإخوة والأخوات؟ بل تعدى الأمر إلى بعض الأولاد مع والديهم وبعض الآباء والأمهات مع أولادهم قطيعة لأجل الدنيا لا لأجل الدين. والظاهر والغالب على الناس الآن إذا تأملت في أحوالهم تجد التهاجر الذي بينهم والتقاطع إنما سببه دنيا، لا تجد من يهجر مثلا لله عز وجل، يقول والله هجرت قريبي هذا لأنه والعياذ بالله يعني متهتك أو عنده شيء من قوادح الإيمان ونصحته ولم ينتصح، ما تجد، ولكن كلها دنيا، إما قيل وقال وإما أخذ وهات وإما يعني ظلم يحصل بين الأقارب بسبب عدم توزيع الميراث، وإما يعني أمور لا قيمة لها لا قيمة لها، يعني يحصل قطيعة بين عندي قصة امرأة تبكي بكاء مريرا بسبب مقاطعة أختها لها لأنها ما أخبرتها عن خطبة ابنتها، ابنتها خطبت تقول ليش ما أخبرتيني، فقاطعتها سنين نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على رقة في الدين وضعف في العقل، وأيضا يدل على أن الشيطان يحتوش هؤلاء ويستولي عليهم والعياذ بالله. وسبب هذا إما يكون قلة ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أو الابتعاد عن العبادات والطاعات عموما عافانا الله وإياكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كسفك دمه. وهذه رسالة لكل من قاطع قريبا له وهجره لا لله وإنما لدنيا أن يتق الله وأن يرجع إلى ربه عز وجل، وأن يحذر الحذر الشديد من الاستمرار في هذا الطريق الذي يسمع الآن خطورة ما هو عليه، وأن يعود وأن يبدأ تدريجيا، فيبدأ بالسلام مثلا ثم بعد ذلك يحاول أن ينهي هذه المقاطعة كاملا مع شقيقه أو شقيقته أو مع شقيقها وشقيقتها مثلا، أو مع عمه وخاله أو مع ابن عمه أو ابن خاله. يجب على الناس أن يتقوا الله، ويجب على الناس أن لا يعني يقتصروا فقط على سماع المواعظ. الآن الخطب، خطب الجمعة ودروس المساجد تذكر بمثل هذه الأشياء، فمن الناس من يسمع بأذنه ولا يصغي بقلبه، مثل ما تقول العامة يدخل من هنا ويخرج من هنا، ما يسمع شيء من هذا الكلام. فالواجب على الناس أن يتقوا الله. وقد يقول بعض الناس والله الأمر شديد على نفسي وكبير على نفسي، أقول له إذا كان أمرا يتعلق بدين الله عز وجل فلك الحق الكامل، أما إذا كان أمر يتعلق بالدنيا فاحرص على أن يعني تنعتق عن هذه الأوهام والأشياء التي قد يرسمها الشيطان حتى تبقى في دائرة القطيعة. وعلى أقل تقدير، وهي رسالة لكل من صارم وقاطع قريبا له، أدي الحق العام، فإن هذا يخزي الشيطان. ما هو الحق العام؟ السلام، الحق العام، التهنئة برمضان، التهنئة بالأعياد، التعزية مثلا، هذه حقوق عامة لا يعني تقاطع مقاطعة كاملة. إذا كان الأمر شديدا على نفسك وثقيلا عليك فعلى أقل تقدير حتى تخرج من دائرة الإثم أن تؤدي الحق العام. وفي الحديث الآخر أيضا، حديث أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هجرة المسلم سنة كدمه، يعني كسفك دمه. وهذا الحديث يأتي في معنى الحديث السابق أن من هجر أخاه مدة سنة كاملة فهو كمن سفك دم أخيه. وهذه الأحاديث تدلنا على أن هجر المسلم لأخيه المسلم لأجل الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد ذكر هذا واختاره أبو العباس تقي الدين ابن تيمية وابن حجر الهيثمي وجمع من أهل العلم ممن اعتنوا بذكر الكبائر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد من هجر أخاه بأن من هجره بمثل هذه العقوبات التي مرت معنا. والمقصود بأن الناس عليهم أن يتقوا الله وأن يحرصوا على الاجتماع والائتلاف، وابتداء يحرصون على قطع كل سبب يقود إلى التدابر والتشاحن والتباغض. وأغلب، يعني للأسف وأقولها بمرارة، أغلب الآن القطيعة والهجر بين الأرحام والأقارب سببها عدم توزيع الميراث، وهذه أصبحت ظاهرة وللأسف عند كثير من الأسر. بعدما كانوا يدا واحدة وجسدا واحدا توزعوا وتفرقوا وتدابروا وتلاعنوا وتصارموا والعياذ بالله، وسبب هذا دنيا وحطام وأمور يعني يتركونها لا محالة. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب الجميع.
كم باقي؟ يلا نأخذ الأسئلة لأن نكتفي بهذا. نعم، بسم الله. يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: أرى كثير من المصلين يتهاونون في موضوع إسبال الثوب، يعني نرجو من فضيلتكم توضيح خطورة هذه المسألة. أولا، بالنسبة للصلاة صحيحة للمسبل، فمن صلى مسبلا فالصلاة صحيحة، والحديث الوارد في هذا في بطلان صلاة المسبل لا يصح، فهذه المسألة الأولى. فمن صلى مسبلا فصلاته صحيحة. وأما حكم الإسبال فذكره العلماء، العلماء ذكروا الإسبال، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهيته، والكراهية هنا فالراجح من أقوال أهل العلم كراهية التحريم، كراهية التحريم. بل إن بعض أهل العلم ذكروا الأحاديث الواردة في هذا الباب: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا لمن أسبل غير متكبر. وأما حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر المسبل، قال: هذا المسبل إسبالا مهيجه ودافعه الكبر والعياذ بالله. فلذلك المسلم عليه أن يعتني بهذا الهدي النبوي ويحرص على أن يكون ثوبه لا ينزل تحت كعبيه. يقول صديق، تقول السائلة: صديق زوجي متشدد جدا لدرجة أنه لا يصلي جماعة ولا جمعة من سنوات بحجة أن الإمام ليس مسلما ولا يأكل اللحم، ولو ذبحه صديقه يقول لم يذبحه مسلم، ويعتبرنا جميعا لسنا مسلمين، ما حكم مجالسة زوجي له؟ بالنسبة لهذا السؤال، سؤال غريب، وأعتقد بأنه من خارج يعني الدولة، مثل هذا الشخص يعرض على طبيب نفسي أو راقي شرعي يعني جيد يقرأ عليه ويجثم على صدره وينفث عليه، لأنه واضح بأن هذا إنسان غير طبيعي، هذا إنسان غير طبيعي حسب ما ورد في السؤال، والعهدة على السائل. ولذلك هذا الفكر أو هذه العقيدة تدل على مرض، مرض، فهو لا يصلي خلف أئمة المسلمين في المساجد ولا يأكل الذبائح، ويرى جميع المسلمين خارجون عن الإسلام. هذا لا شك بأنه يعني يحتاج إلى أن يعرض على مصحة نفسية، ولا بأس أيضا بقارئ يقرأ عليه ليخرج الذي فيه. ليس عندي جواب إلا هذا، لأن هذا الوضع خطير جدا ولا يقوله إنسان سوي أو عاقل أو متزن، ويجب على زوجك أن يتقي الله وأن يبتعد عن مجالسة مثل هذا، مثل هؤلاء الأشخاص. دخلت في الصلاة مع الإمام وهو راكع، وبعد أن كبرت قام من الركوع مباشرة،
قبل أن أركع، فهل أكون قد أدركت هذه الركعة؟ بالنسبة للركعة تدرك بالركوع في قول جماهير أهل العلم، فإذا أدركت الإمام راكعا فركعت ولو جزءا يسيرا مطمئنا بهذا الجزء، مطمئنا بهذا الجزء، فقد أدركت الركعة. أما إذا كبرت ورفع الإمام من الركوع ثم ركعت بعد رفع الإمام فقد فاتتك الركعة. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، الصلاة الإبراهيمية أيضا، هذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متزوج ولدي أبناء، أعاني من مشاكل صحية مزمنة أثرت على شعري، وفي الوقت الحالي بدأ واضحا علي مظاهر الصلع والفراغات، هل يجوز لي أن أستعمل وصلة الشعر أستر به شكل الصلع أمام أعين الناس؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلات والمستوصلات، لعن الواصلات والمستوصلات، ولذلك إذا قصدت بالوصلات أو الخصلات هذه أن تصلي الشعر بالشعر فهذا لا شك بأنه داخل تحت هذا الوعيد. أما إذا تقولين بأنك تسدين فراغات ولا تصلين، فالذي يظهر بأن هذا من المعالجة ومن رد العضو إلى أصله لا بأس بذلك، ولو استعملت الصبغ مثلا لا حرج في ذلك، لأن هذا فيما يظهر لا يسمى وصل. إذا سهوت في الصلاة وعند سجود السهو سجدتين بعد التسليم أحدثت في حينها فماذا أفعل؟ بالنسبة لسجدتي السهو واجبتان لمن زاد في الصلاة أو نسي شيئا أو شك في الصلاة، ويشترط لهما الطهارة. فإذا كان على الإنسان سجود بعد السلام ثم لما سلم أحدث قبل السجود أو أثناء السجود يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد سجود السهو بعد الوضوء. هل دروس العلم كالفقه والأدب وما إلى ذلك يدخل أجرها في من قال في من يقال لهم قوموا مغفورا لهم، أم أن هذا خاص بدروس القرآن؟ بالنسبة لدروس العلم عموما سواء دروس القرآن أو التفسير أو الفقه أو الحديث أو بقية الدروس العلمية الشرعية تدخل في هذا الأجر والثواب، ولا يقتصر فيها على دروس القرآن، وإنما مجالس العلم عموما يقال لهم قوموا مغفورا لكم. نبهونا خلاص. طيب، ما هو الجائز لإكمال صفوف المصلين من المنتصف أم من اليمين؟ لأننا في مصلى النساء يبدأنا بإكمال الصف من المنتصف والجهة اليسرى ولا نبدأ من اليمين. بالنسبة للصف يبدأ من وراء الإمام سواء الصف الأول أو الثاني، أو كذلك صفوف النساء، ولا يبدأنا من اليمين ولا من اليسار، وإنما يبدأنا من وسط الصف ثم يأخذنا يمينا ويسارا. هذه السنة في مسألة الصفوف. ألتقيكم بعد الصلاة في درس قصص القرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.